رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
إذن كانت المسألة بالأمس عن وجوب التسوية بين الخصوم، عن وجوب التسوية بين الخصوم بلا فرق بين ما لو كانا متفاوتين في الشرف أو الضعف أو الصغر والكبر أو الذكورة والأنوثة وما إلى ذلك. هكذا حضر المسألة بلا فرق بين هذه الأمور، وقالوا بأن التسوية إنما تجد في السلام ورد السلام والإجلاس والنظر والكلام والإنصات وطريقة الوجه إلى آخر ما هنالك من الآداب وأنواع الإكرام. وذكروا أيضا وجوب العدالة في الحكم، وفرقوا بين ما لو كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلم والآخر غير مسلم، لأنه في هذه الأخيرة فيما لو كان أحدهما مسلم والآخر غير مسلم فقالوا بجواز التكريم للمسلم دون غيره زائدا عن قصده. وقلنا في التسوية أنه تجب إنما تجب في العدالة بين الخصوم وإعطاء كل ذي حق حقه بلا فرق بين كونهما من لون واحد أو من لغة واحدة أو لا، وبلا فرق بين تعدد الأعراق وغير ذلك، حتى بلا فرق بين كون أحدهما مسلم والآخر غير مسلم. فالعدالة في الحكم إنما تجب على كل حال، وهذا ما عليه عمومات وإطلاقات الأدلة الشرعية من كتاب الكريم وسنة النبوي الشريف، لأن عمومات وإطلاقات الأدلة أفادت بوجوب العدالة والقسط بين الناس، أن يحكم بالعدل بين الناس بلا ترجيح لأحدهما على الآخر. وقلنا في الشق الثاني من المسألة المذكورة أن التسوية بين الخصوم في ما ذكره الماتن رحمه الله وما ذكره غيره أيضا في رسائله العملية أو في بحوثه النظرية، أما التسوية أيضا تجب في رد السلام والإجلاس والنظر والكلام والإنصات وطلاقة الوجه، وحاولوا أن يستدلوا على ذلك ببعض الروايات، لأن الأصل هو طبعا تنقيح الأصل هو عدم وجوب التسوية في هذه الأمور كأصل، لكن كأدلة روائية فاستدلوا ببعض الروايات، وقد تقدم النقاش فيها بالأمس، وقلنا بأن هذه الروايات المذكورة إما أنها ضعيفة سندا أو أنها ضعيفة دلالة، كما في رواية إسماعيل بن مراد، وإن كنا في صحة سندها. بقي أخيرا هي التفاوت والتمايز بين كون أحدهما مسلم والآخر غير مسلم في الخصوم. فإذا كانوا مختلفين في الدين بين مسلمين وغيرهم قالوا بعدم وجود التسوية في هذه الصورة، ويمكن استدلال على ذلك أولا بالإجماع، وما ورد في نزاع عليه عليه السلام مع اليهودي المأثور عنه عليه السلام بنهي قاضي عن التمايز عندما ميزه عن قسمه اليهودي بالتكنية من جهة وبغير ذلك من جهة ثانية، هذا النهي هو نهي تنزيهي كما هو واضح، يعني من باب الأولى أن لا يميز القاضي بين المسلم وغير المسلم، وإلا ذهب الإجماع إلى وجوب إلى عدم وجوب التسوية بينهما. هذا الأمر الأول، وجوب التسوية بين الخصوم في وظائف القاضي. الأمر الثاني يقول السيد الماتن رحمه الله، وكما عليه أيضا مشهور، يقول لا يجوز للقاضي أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه، كما لو كان أحد الخصوم ضعيف الحجة ضعيف البيان لا يساعده المنطق واللغة في أن يبين حقه مثلا، فهل يجوز للقاضي أن يلقن أحد الخصمين ليستظهر به على خصمه مطلقا، سواء كان الحق معه أو الحق ليس معه، كأن يدعي بنحو الاحتمال، أحد الخصمين يدعي دعوى احتمالية، وأنتم بتعرفوا أن الدعوة لابد كما سيأتي لاحقا إن شاء الله، لابد من شرائط الدعوة لتكون صحيحة ويجب العمل عليها أو يجب سماعها من القاضي، لابد أن تكون دعوة معلومة مش احتمالية، دعوة معلومة جازمة. فإذا ما أتى بها الخصم أو أحد الطرفين من المتداعيين، إذا أتى بدعوته على نحو الاحتمال فلا تسمع من القاضي، فالقاضي يلفت نظره ويقول له ادعيها علما وليس احتمالا، وعم بيكون عم بيلقنه يعني، فيلقنه أن يدعي جزما حتى تسمع دعواه، أو يدعي أداء الأمانة أو الدين فيلقنه الإنكار، لأنه لو دعا أحد الطرفين على الآخر بأن له قرض أو دين عنده، فقال الآخر صحيح أنت لك قرض أو دين بس أنا أديت الدين، هذا كمان غلطة تعتبر. ليش؟ لأنه بس الطرف الثاني يقر بالدين يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى دليل على أداء الدين، يعني انكمش أي بمجرد أن يقر بأن زيد له دين في ذمته أقر به وقال بعد ذلك إلا أني قد أديت هذا الدين لك، فيلزم حتى يأتي ببينة على أداء الدين، فالقاضي يلقنه يقول له لا أنت أنكر من البداية أحسن لك، فلا يلزم. بصير شنو؟ بصير المدعي بده يجيب البين، أو يدعي أداء الأمانة أو الدين فيلقنه الإنكار، وكذا لا يجوز أن يعلمه كيفية الاحتجاج وطريق الغلب، هذا إذا لم يعلم أن الحق معه، وإلا جاز، لأنه تقدم في المسألة سابقة بأن القاضي يجوز أن يحكم بعلمه، فإذا كان القاضي عالما بأحقية زيد فعندئذ عالما علما كما تقدم، علما إحساسا وجدانيا مش حسيا كما تقدم، فإذا علم القاضي بأن زيد على حق فيما هو عليه جاز أن يحكم بعلمه كما جاز له الحكم بعلمه. وأما غير القاضي، هذا كله بالنسبة للقاضي هل يجوز له أن يلقن أو لا يلقن أحد الخصمين، أما غير القاضي فيجوز له ذلك مع علمه بصحة الدعوة، ولا يجوز مع علمه بعدمها بعدم صحة الدعوة، ومع جهله يعني جهل غير القاضي في أن زيد على حق أو ليس على حق في ما يقول، ومع جهله فالأحوط الترك. هذا ما ذكره الماتن رحمه الله. نقول الظاهر يعني واضح سياق مسألة لا يجوز للقاضي أن يلقن أحد خفان إلى آخره كما ذكر، لا تخلو المسألة من بعض التشويش والاضطراب في الصياغة أو في المضمون أيضا، إذا كانت الصياغة كما هي عليه، يعني إذا كان يعني ما يقول بهذه المفردات التي أتى بها المسألة فلا تخلو من اضطراب، بل لا تخلو أيضا من ظهور التباين والتناقض، يعني كأنه يقول الشيء ونقيضه إلى حد ما، لأنه إن كان تلقين القاضي نقول بأنه إما وإما، إما أن يكون تلقين القاضي لأحد المتقاسمين ليستظهر به على قسمه وهو على غير حق فيما يذهب إليه، أو يكون القاضي يلقن أحد الخصمين وهو يعلم بأنه على حق فيما يذهب إليه، واحد منها اثنين. فإذا كان القاضي يلقن الخصم وهو يعلم بأن هذا الخصم الذي يلقنه ليس على حق، لا يجوز ذلك. ليش؟ لأنه هذا خدش وطعن في العدالة، يعني معناته هو إنسان مش أهل للقضاء، لأنه عم يفتقد أحد أهم الشرائط في ما ينبغي أن يتوفر في القاضي وهو العدالة. ليش؟ لأنه عم بيحاول أنه يزور الحقائق، يشوش الأمور ويبدل الحقائق، فهذا لا يجوز قطعا دون اللجوء إلى ما. وإما أن نقول بأن التلقين في محله، القاضي يعلم بأن هذا الخاصم هو على حق فيما يذهب إليه، فعندئذ يجوز، وتقدم بأنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه إذا عرف بأنه هو على حق فيما يذهب إليه. فهل أدى حجم المسألة دون الاضطراب؟ إما وإما. أنت أيها القاضي إذا علمت بأن زيد على حق فيما يذهب إليه فيجوز لك أن تعلمه، لأنك تكون بذلك من الذين يحكمون على طبق ما وصلوا إليه من العلم. وإذا كنت لا تدري بأنه على حق أو تعلم بأنه على غير حق فلا يجوز لك ذلك التلقين والتعليم، لأنه هذا يعتبر خدشة واضحة في العدالة، في عدالة القاضي، وبالتالي هذا يؤدي إلى سقوط عدالته، بالتالي إخراجه عن كونه شنو؟ عن كونه قاضيا معتبرا. ليش؟ واضح بأنه هو في تلقينه لهذا الخاصم، في تلقينه له وهو على غير حق، يكون قد شو قد أعان على الإثم الأولى، هذا محظور، فبالتالي يخرج القاضي عن أهلية القضاء. وإن كان الملقن محقا في دعوى فلا دليل على حرمة ذلك، بل تقدم أن الدليل على جواز ذلك، وقد تقدم منا في المسألة الثامنة من صفات القاضي جواز أن يحكم القاضي بعلمه مطلقا، سواء أكان في حقوق الله تعالى أم في حقوق الناس، لأن هناك عند التعرض إلى هذه المسألة الثامنة سابقا فصلنا بين حقوق الله، أو فصل البعض بين القضاء من جهة القاضي بعلمه في حقوق الله وبين حقوق الناس. ثم مسألة التلقين إلى وجوه، إلى اعتبارات، إلى حيثيات موضوعية متفاوتة جدا ومختلفة جدا بين الموارد، بين الأفراد، شلون؟ يعني مش هي فد يعني قاعدة واحدة يعمل عليها في كل الحالات والأشخاص والأفراد والحيثيات، لا، ثم إن التلقين له وجوه عديدة واعتبارات مختلفة باختلاف الحيثيات والخصوصيات والجهات والأفراد، فلا بد من النظر في مورد كل أمر على حدة. على حدة. مرة مثلا مثل ما ذكرنا في الدرس السابق أو في البحث السابق، مرة بيكون هذا جاهل بموضوع معرفة سياق الكلام لإثبات حقه، جاهل هو على حق، ونفترض القاضي لم يعلم بأنه على حق، لكن استشرف أو استشعر بأن هذا الخصم قوله معتبر أو ربما يكون على حق، مبين أنه صادق، مبين أنه شفاف، مبين أنه صاحب مصداقية من حركاته، قيافته، تصرفاته، بيانه، مبين أنه إنسان قوش آدم مثلا. وهذا طبعا أي قاضي مارس القضاء لفترة من الزمن يقدر يعرف لغة البدن بالصح التعبير، لغة الحركات، يقدر إلى حد ما، قد لا يصل إلى القطع واليقين صحيح، لكن بهالحالة لا بأس أن يعينه لإيصاله إلى ما يريد أن يبينه بالحد الأدنى. هذا أحد الجهات المتفاوتة المختلفة. وهكذا مرة لا شوف واحد عنده قوة في حجية البيان، عنده قدرة وسيطرة على اللغة، عم يتصرف بالمفردات اللغوية تصرف المتمكن في استعمال الكلمة المناسبة في المورد المناسب، ولكن مبين إنسان محتال، تعبان على حاله، مش مبين صادق، عيونه عم بتدل على أنه يكذب. شوفوا أحياناً اللسان قد ما ينكشف كذبه من صدقه. اللسان كلسان كعضو من أعضاء البدن غير مرئي غالباً، مخبى بين فكين، لا يمكن استكشاف أو استظهار واقع الحال باللسان، بس العيون مبينة لا يمكن أن تخفي الحق. يعني يكون عم يحكي وهو كاذب، عيناه عم تنبئ بشكل واضح أنه هو كاذب، عيناه أو اضطراب وضعه، اضطراب حركاته. طب هون القاضي لازم شوي يحاول أنه مش يساعده، يحاول يفركش له القضية إذا بيقدر إلى حد ما، أحسن يصير في ظلم. ليش كل هذا؟ لأمر واحد مهم، وهو أن من تكليف القاضي إيصال الحق إلى أهله، من تكليف هذا يجب أن يحكم بالعدل بالقسط. طيب هو اللي بيختار، القاضي اللي بيختار الوسائل والآليات التي ينبغي اتباعها للوصول إلى إعطاء كل ذي حق حق، هو القاضي اللي بده يتبع الآلية أو الأسلوب مش غيره. فكل الآلية، كل طريقة، كل أسلوب رآه بأنه يساعده للوصول إلى كشف الحقيقة يجب عليه أن يتبعه هاي المناط، بشرط أن لا يعين على الإثم والعدوان، مش يعرف أنه هذا ما معه حق ويساعده، هذا بصير في ظلم، بصير في خروج عن عدالة، يسقط عن أهلية القضاء. هاي هي. بس الأمر المعتبر واحد وهو هذا. فإذا إن التلقين له وجوه عديدة واعتبارات مختلفة باختلاف الحيثيات والخصوصيات والجهات والأفراد، فلا بد من النظر في مورد كل أمر من الموارد على حد. إن كل بعضهم طرح كذلك أنه بطريق الأولوية يمكن أن نقول بوجوب التخفي بين الخصمين، إن كل إن التلقين غير جائز بطريق الأولوية باعتبار وجوب التساوي بين الخصمين، هذه يعني متفرعة على ما تقدم من المسألة وهو وجوب التساوي بين الخصمين. فإذا التلقين غير جائز، حتى ولو كان القاضي يعلم بأن فلان هو على حق ما ذهب إليه. هذا مش تسليم، ما بيجوز له. إن قلت ذلك نقول أولا، نحن نقول كما تقدم معنا بالأمس لعدم وجوب التسوية في كل هذه المذكورة برح ذكرناها وضعفنا الروايات الثلاثة اللي ذكروها على وجوب التسوية، وقلنا بأن بعضها ضعيف سندا والبعض الآخر ضعيف دلالة. فإذا من البداية لا نقول، نحن نقول باستحباب التسوية بين القسمين، أما وجوب مش واضح، الأصل هو عدم وجوب حتى يثبت دليل، وهذا الدليل غير كافي غير كافي. نقول أولا لا يجب التساوي بين الخصمين فيما لو كانا مسلمين، فضلا عما لو كان أحدهما مسلما والآخر غير مسلم، وقد تقدم ذلك فراجع. ثانيا، فإن من وظيفة القاضي أن يرفع النزاع بين الخصمين بالموازين التي يراها لذلك، فلو أفضى الأمر معه لرفع النزاع بتلقين أحد الخصمين لبيان حجته بعد أن رآه محقا فيما هو عليه، جاز تلقينه لفض النزاع والتوصل إلى الحق. هذا مع عدم الدليل على حرمة التلقين، أنه نحن ما في عندنا دليل على حرمة التلقين إلا اللهم أن يقوم الإجماع على الحرمة، وهذا واقعا أنا ما حاولت يعني أنه استقرأ كل أقوال المجمعين أو المدعين للإجماع لنعرف ما إذا كان هذا الإجماع محقق أو غير محقق. صاحب الجواهر ما ذكر، صاحب الجواهر ما يعني أعطى رأي واضح في هذا الإجماع أنه محقق أو لا، حجة أو لا، بس قال إنه إذا قام الإجماع على ذلك، مسألة إنه نشوف الإجماع هذا محقق ولا لا، عملية تحتاج إلى دراسة أيام أحيانا، نشوف كل اللي تقدموا شو قالوا بهذه المسألة. هذا كله فيما لو لم يعلم القاضي بالواقع وأن الحق مع من يلقن، وإلا فكما تقدم لو علم القاضي بالواقع وبحقية الملقن فلا إشكال في جواز التلقين عند إذن، وخاصة على مبنانا من المختار أنه يجب أن يحكم القاضي بعلمه، أو يجوز أن يحكم القاضي بعلمه. وأما غير القاضي فلا إشكال في جواز تلقين أحد الخصمين مع علمه بأحقيته، فلا يرد ها هنا إشكالية وجوب التسوية بين الخصمين، لأن هذا المبنى اللي ذهبوا إليه في أنه لا يجوز التلقين لأجل التساوي بين الخصمين، هذا لا يرد بحق شنو غير القاضي، هذا بحق القاضي يجب التسوية، أما غير القاضي فليس واردا في حقه ذلك، فيجوز له أن يلقن القاسم، فلا يرد ها هنا إشكالية وجوب التساوي بين الخصمين والأولوية المدعاة كما في القاضي، ومع عدم علمه بأحقيته فلا يجوز تلقينه، وذلك لحرمة التعاون على الإثم والعدوان كما هو واضح. وأما إذا كان القاضي أو الملقن الآخر جاهلا بأحقية ذلك، هذا طبعا صرنا ذاكرين لحد الآن فيما لو كان يعلم بالحق أو لا يعلم بالحق، لكن فيما لو كان جاهلا شاكك أنه هو معه حق ولا ما معه حق، هل يجوز التلقين؟ وأما إذا كان القاضي أو الملقن الآخر مطلقا جاهلا بأحقية دعواه وعدمها فقد ذهب المشهور إلى الاحتياط كما عليه السيد المالكي رحمه الله، فقال بالاحتياط بترك التلقين للحفاظ على مقام القضاء الشامخ والمكان الخطير التي لا ينبغي أن يلوثها شيء ولا تكون مدعاة للتهمة والتشويه وهذا وإن كان هو الأولى إلا أنه لا يجب. فهذا الاحتياط ليس احتياطا وجوديا، وذلك لأن كل الشبهات التحريمية إنما هي شنو؟ مرجع أصالة البراءة. كل الشبهات التحريمية، فلو شككنا في شيء أنه محرم أو ليس محرم مع عدم وجود الدليل اللفظي المعتبر الخاص على هذه الحادثة أو هذه الواقعة أو هذا المورد، فمع عدم وجود الدليل اللفظي المعتبر الخاص الحجة نقول بأصالة شنو؟ أصالة البراءة. ليش؟ لأنه هذه بالتالي شبهة تحريمية، والشبهات التحريمية مورد ومجرى أصالة البراءة بلا أي إشكال مع عدم الدليل. والحمد لله رب العالمين.